وصلنا في كتاب سنن أبي داود رحمة الله عليه إلى القسم الثالث من كتاب الصلاة، وهو ما يتعلق بالأذان، ما يتعلق بالأذان. ومناسبة هذا القسم لما تقدم أنه رحمة الله عليه لما فرغ من بيان زمان الصلاة ومكانها فذكر الأذان الذي هو إعلام بزمانها ودخول وقتها، والذي هو دعوة لحضورها في أماكنها. فما أحسن هذا الترتيب. فذكر أولا ما يتعلق بزمان الصلاة وهذا في المواقيت، ثم ذكر ما يتعلق بمكانها ومواضعها وهي المساجد، ثم ثلث بذكر الأذان الذي هو إعلام بزمانها وبدخول وقتها، والذي هو دعوة لحضورها في أماكنها. وقد رتب أبو داود رحمة الله عليه أبواب الأذان على الوضع الآتي، فبدأ بما يتعلق ببدء الأذان كيف بدأ، وذلك أنهم كانوا في أول الأمر لم يكونوا يأتون إلى صلاة الجماعة عن طريق الأذان، وإنما كان يخبر بعضهم بعضا بأنه دخل وقت الصلاة فيجتمعون، وكانوا يصلون يعني فرادى، فلم يكونوا يجتمعوا في أول الأمر على إمام واحد. ثم رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون هناك شيء يدعى به إلى هذه الصلاة، فذكر لنا أبو داود رحمة الله عليه ما يتعلق ببدء الأذان. ثانيا ذكر لنا أبوابا فيها كيفية الأذان، ثم ذكر ما يتعلق بالإقامة ويطلق عليها أذان أيضا، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة، فالإقامة يطلق عليها أذان. ثم ذكر لنا أبو داود يعني بعض الأحكام التي تتعلق بالأذان والإقامة. فما هو الأذان؟ فالأذان لغة الإعلام، كما في قوله تعالى وأذان من الله ورسوله، أي وإعلام من الله ورسوله، واشتقاقه من الأذن وهو الاستماع، كما في قول الله تبارك وتعالى وأذنت لربها وحقت، وأذنت أي استمعت، فاشتقاقه من الأذن. فالأذان هو إعلام من قبل المؤذن واستماع من قبل الذين تجب عليهم صلاة الجماعة. وأما شرعا فهو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهذه الألفاظ على قلتها فهي مشتملة على مسائل العقيدة، فهي مشتملة على مسائل العقيدة. قلت وهو على قلة ألفاظه، وعند كنا يعني نقطتين فوق الهاء فأحذف هاتين النقطتين، وهو على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة. كيف ذلك؟ يبتدئ الأذان بقول الله أكبر، وفي هذه الكلمة أدلة التوحيد، في هذه الكلمة أدلة التوحيد. فطالما أنه سبحانه وتعالى أكبر فهو الذي يستحق التوحيد، أكبر سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، فله الحمد سبحانه وتعالى، وله صفات الكمال سبحانه وتعالى. ففي هذه الكلمة الله أكبر، في هذه الكلمة التي يعني يكون بها النصر في آخر الزمان، كما في فتح القسطنطينية، فإنها إنما تفتح بالتكبير، تفتح بهذه الكلمة. فهذه الكلمة فيها أدلة التوحيد. ولذا كما ذكرت في بعض خطب الجمعة، أننا إذا أحصينا التكبيرات التي تجب على العبد في اليوم والليلة مع ركعة الوتر، نحصل على 99 تكبيرة، 99 تكبيرة في الصلوات المفروضة مع ركعة الوتر. وهذا مما يدل على يعني عظمة هذه الكلمة، وأن هذه الكلمة فيها أدلة التوحيد. ولذا كانت هذه الكلمة هي مفتاح الصلاة، مفتاحها التكبير. فكأن المسلم يقول أنا أصلي للذي هذا شأنه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى أكبر، فإذا كان هذا شأنه فهو الذي يستحق التوحيد، وهو الذي يستحق الصلاة وغيرها من الطاعات التي أمر بها الله تبارك وتعالى على لسان رسوله. وأيضا في هذه الدعوة في الأذان توحيد الله تبارك وتعالى، وذلك في الشهادة الأولى، أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا هذا التوحيد، فإذا الله أكبر هذه أدلة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله هذا التوحيد. وفيه أيضا الرسالة، وذلك في الشهادة الأخرى، وأشهد أن محمدا رسول الله. فلا يصح التوحيد إلا على طريقته صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فالمعتزلة عندهم توحيد، وأهل البدع عندهم توحيد، لكن ما توحيدهم؟ توحيدهم هو الشرك بعينه، توحيدهم هو الشرك بعينه. وفيها أيضا فيها حقوق التوحيد، وأعظمها الصلاة، وذلك في قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الصلاة، فهذه دعوة إلى الصلاة. فإذا هذه ذكر في الأذان الصلاة، والصلاة أعظم حق من حقوق التوحيد، وحقوق التوحيد هي طاعة الله تبارك وتعالى بالصلاة وبالصيام وبالحج وبالزكاة وغير ذلك. وإنما يعني قيل حي على الصلاة، ودعي إلى هذه العبادة بخصوصها، لأنها تدعو إلى غيرها من العبادات، فالصلاة هي أعظم حقوق التوحيد. ثم أيضا في الأذان جزاء التوحيد، وذلك في قوله حي على الفلاح، والفلاح هو الفوز في الدنيا والآخرة، ففيه إشارة إلى المعاد، ويوم المعاد يجازي الله تبارك وتعالى كل إنسان على ما قدم. فإذا اشتمل الأذان على أدلة التوحيد، وعلى التوحيد، وعلى حقوق التوحيد، وعلى جزاء التوحيد. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أن القرآن كله في التوحيد وأدلته وحقوقه وجزائه. فالقرآن كله، أي آية من آيات القرآن يمكن تصنيفها إلى واحدة من هذه الأربع: التوحيد وأدلته وحقوقه وجزاؤه. التوحيد أي تقريره وإثباته، وأدلته بما يذكر الله تبارك وتعالى من إنعامه ومن كماله ومن خلقه للسماوات والأرض وما جعل فيها من أجل يعني العباد حتى يعبدوا الله تبارك وتعالى، فهذه كلها أدلة للتوحيد. وحقوقه ما يأمر الله تبارك وتعالى به من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. وجزائه وهو جزاء من جاء بالتوحيد، وإثابته وعقاب من خالف التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وأدلته وحقوقه وجزائه. فإذا كان الأمر كذلك فقد اشتملت دعوة الأذان على هذه الأصول: التوحيد وأدلته وحقوقه وجزاؤه. ثم علمنا أن ما كرر يعني من ألفاظ الأذان فإنما للتأكيد: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، فهذا كرر من أجل التأكيد، وكذلك الشهادتان وغير ذلك. يتحصل من الأذان يعني الحكمة من الأذان يعني هذه الثلاثة المذكورة: الإعلام بدخول الوقت، والدعاء إلى الجماعة، وإظهار شعائر الإسلام. فهذه الحكمة من الأذان: الإعلام بدخول الوقت، والدعاء إلى الجماعة، وإظهار شعائر الإسلام. وأما بدء الأذان فكانوا في أول الأمر يصلون فرادى، وكان ينادي بعضهم بعضا إذا حان وقت الصلاة، وهذا النداء غير الأذان. فإذا وجدتن في بعض الأحاديث ينادي بعضهم بعضا في أول الأمر فهذا النداء ليس هو الأذان، وإنما هو نداء كانوا يتنادون به، يقال مثلا: يا فلان حان وقت الصلاة، فهذا كان في أول الأمر. ثم شرع الأذان بتعليم الملك لعبد الله بن زيد بن عبد ربه في الرؤيا، فجاء الملك وعلم عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه أرضاه، كما سنقرأ أنه رأى رجلا معه يعني ناقوس، يعني قال: أتبيعه؟ قال: ولماذا؟ قال: ننادي به يعني إلى الصلاة. قال: أفلا أعلمك خيرا من ذلك؟ ثم علمه كلمات الأذان وعلمه الإقامة أيضا. فلما جاء وقصها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها رؤيا حق إن شاء الله. وقد رأى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مثل ما رأى عبد الله ابن زيد، فإذا عمر أيضا رأى الذي رآه عبد الله ابن زيد، ولكن عبد الله ابن زيد سبق عمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخباره بهذه الرؤيا. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ابن زيد أن يلقيها على بلال، قال: ألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك. أندى يعني أرفع وأبعد، يعني نداؤه يكون يعني أقوى منك وأبعد منك. ولذلك يستحب في المؤذن يعني أن يكون يعني صيتا يعني رفيع الصوت حتى يصل صوته إلى أبعد ما يمكن. وأما حكمه فهو فرض على الكفاية، فإذا يجب على أهل كل محلة أن يؤذنوا، وإذا امتنعوا عن الأذان فلا حرمة لهم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغير، فإذا سمع أذانا أمسك عن الإغارة. فالأذان هو علامة على أن هذا البلد يعني بلد مسلم، فإذا هو فرض على الكفاية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فهذا الأحد يعني يكتفى به، فهو فرض على الكفاية. وأما المنفرد، إنسان مثلا في البادية وليس معه أحد، راعي غنم مثلا، فهذا يسن في حقه ولا يجب. ومع ذلك فإنه إذا أذن فإنه يغفر له يعني ما يصل إليه صوته، ويستغفر له يعني ما يصل إليه صوته. فإذا أقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه. فإذا أقام صلى خلفه من جنود الله أي من الملائكة ما لا يرى طرفه. وأما جماعة النساء، وهذا الذي يهمنا إن هذا الدرس يعني للنساء، فنريد أن نفصل شيئا ما في يعني حكم الأذان لجماعة النساء. وقد ذكر ذلك يعني ابن قدامة في المغني في المجلد الثاني في صفحة 80، قال: وليس على النساء أذان ولا إقامة، وليس على النساء أذان ولا إقامة. طبعا هذا يكتب لأن هذا موضع سؤال، لأن هذا طبعا خاص بكنا. ففي المغني يعني المجلد الثاني صفحة 80 قال: وليس على النساء أذان ولا إقامة. وكذلك قال ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي، قال: ولا أعلم فيه خلافا، ولا أعلم فيه خلافا. فإذا يكاد يكون هناك اتفاق بين الفقهاء أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. فإذا اجتمعنا في مكان فلا يجب عليهن يعني لا أذان ولا إقامة، وإنما يعني يصلين. قال: وهل يسن لهما لهن ذلك؟ فإذا من ناحية الوجوب لا، فإذا على جماعة الرجال فرض كفاية، وأما على جماعة النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. لكن هل يسن لهن ذلك؟ هل يسن لهن ذلك؟ فقد روى عن أحمد أنه قال: إن فعلنا فلا بأس، إن فعلنا فلا بأس، وإن لم يفعلنا جائز. وقال القاضي: هل يستحب لهن الإقامة؟ فالقاضي هو أبو يعلى الحنبلي. هل يستحب لهن الإقامة؟ قال: على روايتين، على روايتين. وعن جابر أنها تقيم، وبه قال عطاء ومجاهد والأوزاعي. فإذا في بعض الفقهاء قالوا يعني عليهن الإقامة دون الأذان، وإنما يكتفين بأذان الحي. فإذا جماعة من العلماء قالوا يعني يستحب لهن الأذان والإقامة، وجماعة من العلماء قالوا يعني يستحب لهن الإقامة. وعن جابر أنها تقيم، وبه قال عطاء ومجاهد والأوزاعي. وقال الشافعي: إن أذن وأقمنا فلا بأس، إن أذن وأقمنا فلا بأس. فإذا يكون هذا مذهب الشافعي وأحمد. وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم، عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم، وبه قال إسحاق، وبه قال إسحاق. وأما حديث ليس على النساء أذان ولا إقامة فهو حديث ضعيف، ليس على النساء أذان ولا إقامة فهو حديث ضعيف، وإن كان معناه صحيحا، وإن كان معناه صحيحا. وسبب ضعف هذا الحديث أن فيه راو يسمى عبد الله بن عمر العمري، عبد الله بن عمر العمري، هذا يروي عن نافع، ونافع يروي عنه راويان: عبد الله بن عمر العمري هذا المكبر، وعبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة، والمكبر ضعيف. فإذا عبد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن عمر العمري المصغر يعني ثقة، والمكبر هذا يعني ضعيف. ف فهذا الحديث ليس على النساء أذان ولا إقامة، هذا فيه يعني عبد الله بن عمر العمري المكبر، فهذا الحديث ضعيف من أجل هذا. وأما صفة الأذان ففي ذلك يعني ثلاثة أنواع، ففي ذلك ثلاثة أنواع، والسنة للمؤذنين أن ينوعوا بين هذه الأنواع الثلاثة، فإنها كلها ثابتة. الصفة الأولى ما جاء في حديث أبي محذورة، ما جاء في حديث أبي محذورة، وهذا كان يعني عام الفتح، علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأذان، وهذا مما يدل على شرف الأذان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه لأبي محذورة. فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا محذورة الأذان 19 كلمة، 19 كلمة. كيف ذلك؟ الأذان الذي يعني تسمعونه الآن 15 كلمة، والمراد بالكلمة يعني الجملة الكاملة، الله أكبر هذه كلمة، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله هذه كلمة، أشهد أن لا إله إلا الله هذه كلمة، أشهد أن محمد رسول الله هذه كلمة، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة هذه كلمة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إذا عددتن هذه الكلمات تجدنها يعني 15 كلمة. هذه 15 كلمة هي الصفة الثالثة عندكم، وهي التي في حديث عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان. فإذا كان الواجب أن نبدأ بها أولا. نعم، فإذا حديث عبد الله بن زيد فيه 15 كلمة التي عددناها الآن. طيب كيف في حديث أبي محذورة 19 كلمة؟ نضيف على هذه 15 نضيف 4. ما هي 4؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض. فالمؤذن عندما يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، ثم بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيرفع يقول أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا يعني إذا أضفنا هذه 4 كلمات التي تقال بصوت منخفض على 15 كلمة فيصبح المجموع 19 كلمة. وهذا الذي يعني ذكرناه الآن يسمى الترجيع، يسمى الترجيع. فالترجيع هو أن يعني يتشهد المؤذن أولا بصوت منخفض ثم يعود فيرفع صوته، هذا يسمى الترجيع، لأنه يرجع فيرفع صوته بعد خفضه. فهذا الترجيع ثابت في حديث أبي محذورة، ثابت في حديث أبي محذورة. فإذا هذه عرفنا الآن يعني صفتين، الصفة الأولى حديث عبد الله بن زيد 15 كلمة بدون الترجيع، بدون الترجيع مع التربيع في أوله، والمراد بالتربيع يعني الله أكبر 4 مرات. فإذا حديث عبد الله بن زيد فيه التربيع، تربيع التكبير في أوله، وحديث أبي محذورة فيه التربيع في أوله، ولكن يزيد حديث أبي محذورة أن فيه الترجيع. فلذلك كانت كلمات الأذان في أذانه 19 كلمة. طيب الصفة الثالثة، جاءت رواية في حديث أبي محذورة ولها شواهد، جاءت رواية في حديث أبي محذورة ولها شواهد، وهذه الرواية يعمل بها في بلاد المغرب، وهو أن التكبير في أوله إيش؟ 2 مرات. فهناك يقولون الله أكبر الله أكبر ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا هذه رواية جاءت في حديث أبي محذورة ولها شواهد، فيكون الأذان بهذا 17 كلمة، 19 نحذف منها يعني كلمتين في أوله الله أكبر الله أكبر، فنحصل على 17 كلمة. فإذا هذه يعني صفة الأذان، وهذه الصفات كلها صحيحة، والواجب أو الذي ينبغي التنويع بين هذه الصفات، لأن كلها سنة، لأنها كلها سنة. وأيضا مما ينبغي التنبيه عليه في صفة الأذان أنه جاء في حديث أبي محذورة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه أن يقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فإذا هذا في صلاة الصبح تصبح يعني يصبح عندنا يعني 21 كلمة. طيب أيضا مما ينبه عليه أنه في المطر وفي البرد، يعني يقول المؤذن بعد أن يفرغ يقول: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، يعني لا يلزم الناس أن يأتوا إلى صلاة الجماعة. طبعا هذا الذي يعني جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن المؤذن إذا انتهى من أذانه فيقول: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. ولكن جاء عن ابن عباس، جاء عن ابن عباس موقوفا عليه أنه قال: إذا بلغت حي على الصلاة فلا تقل حي على الصلاة، وإنما قل: الصلاة في الرحال. وهو طبعا مناسب، لكن يقدم عليه المرفوع، فهذا مما تعارض فيه المرفوع والموقوف، والموقوف لا يعارض المرفوع. فالسنة إذن أن المؤذن يؤذن يعني أذانا عاديا، ثم في نهاية الأذان يقول: الصلاة في الرحال. وهذا مناسب أيضا يعني عند التأمل، لماذا قلنا عن الأول مناسب؟ لأنه يعني إذا أذن أذانا كاملا ثم قال: الصلاة في الرحال، فهذه رخصة لمن لا يريد أن يأتي، وأما من أراد أن يأتي فقد دعي بإيش؟ بحي على الصلاة، فهذا أنسب والله. فإذا يعني هذا ما حضرني إلا الآن، وهذا كله ببركة يعني مجالس العلم. فطبعا الذين قالوا في الموقوف عن ابن عباس قالوا هذا أنسب، لكن نقول بل المرفوع أنسب، هو مقدم على الموقوف، سواء يعني علمنا الحكمة في ذلك أو لم نعلم، فإنما هذه رخصة، يعني من أراد أن يصلي في رحله فليصلي، ومن أراد أن يأتي فليأتي. وأذان الصبح السنة فيه أن يؤذن مرتين، فإذا في أذان الصبح السنة أن يكون عندنا يعني أذانان، الأولى قبل الوقت بيسير ليرجع القائم ويتسحر الصائم، وقد جاء هذا يعني في نص الحديث: ليرجع قائمكم ويتسحر صائمكم، فهذا يكون يعني قبل الوقت بيسير، وهذا الذي كان معمولا به في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن بلالا كان يؤذن بليل يعني قبل طلوع الفجر من أجل أن يرجع القائم ويتسحر الصائم، فإذا طلع الفجر يعني أخبر بلال ابن أم مكتوم فيؤذن الأذان الثاني. فإذا المرة الأولى أن يؤذن قبل الوقت بيسير، والمرة الثانية بعد دخول الوقت. والمناسب أن الصلاة خير من النوم في الأول، على ما بين أن هذا من أجل أن يرجع القائم الذي يقيم الليل يعني يختم صلاته ويتسحر الصائم، فمن المناسب جدا أن الصلاة خير من النوم، إنما هي تنبيه، وهذا التنبيه يكون يعني قبل الوقت، يكون قبل الوقت. هذا طبعا إذا كان عندنا أذانان. وأما إذا كان عندنا أذان واحد كما هو المعهود الآن، فإذا يقال أيضا: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وخاصة يعني أن هذا الأذان إنما هو قبل الإيش؟ إنما هو قبل الوقت. وعند الجمهور، وهذا مما ينتبه إليه، ولعل الذين يعني جعلوا هذه التقويمات قبل الموعد اعتمدوا على هذا القول عند الجمهور أنه يكتفى بالأذان الأول الذي قبل الوقت. فعند جمهور العلماء أنه يكتفى بالأذان الأول الذي قبل الوقت. والصحيح أنه إذا كان مؤذن واحد فلا يصح إلا الأذان بعد الوقت. فإذا إذا كان عندنا أذان واحد فإذا لا بد أن يكون هذا الأذان بعد دخول الوقت. وسيأتينا في سنن أبي داود حديث يعني صريح في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قال لبلال أنه يعني لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت. نعم قال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر، لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر. فإذا هذا إذا كان عندنا يعني مؤذن واحد وأذان واحد فلا بد أن يكون بعد دخول الوقت. وأما إذا كان اثنين فيكون يعني الأذان الأول قبل الوقت وفيها الصلاة خير من النوم، والأذان الثاني يكون بعد الوقت كما كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا بالنسبة للصلاتين المجموعتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل واحدة يعني إقامة. وكذلك الفوائد، إنسان فاته مجموعة من الصلوات وكان معذورا ويريد أن يقضيها فهذا يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. ولا يأخذ المؤذن على أذانه أجرة، فإذا لا يجوز للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرة. فيقول قائل طيب وهؤلاء المؤذنون الآن، نقول هذه ليست أجرة، وكذلك الإمام هذه ليست أجرة، وإنما هذا رزق من بيت المال، وإنما هذا رزق من بيت المال. ولذلك يعني عندما يتم تعيين إمام أو تعيين مؤذن إذا قيل لهم عينك على 1000 يوافق، 2000 يوافق، 15 يوافق، ولا يقول لا لابد بكذا وكذا، لأن هذه صارت أجرة إذا يعني تجادل معهم في تحديد هذه الأجرة. فإذا هناك فرق بين الأجرة وبين الرزق من بيت المال. إذا أعطي عطاء أو رزق من بيت المال من قبل الحكومة فهذا يأخذه، وأما أن يتفق على أجرة يقول إذا أعطيتموني كذا أذنت لكم وإلا ما أذنت، فهذا مما لا يجوز أبدا أخذ الأجرة على القربات الشرعية. وهذه قاعدة وألف فيها يعني كتب أنه لا يجوز الاستئجار على القربات الشرعية كالأذان والإمامة وتعليم القرآن ودروس العلم ونحو ذلك، وإنما إذا أعطي الإنسان يأخذ. وأما أجرة التي يتم تحديدها الحجامة مثلا لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وهكذا. فكل ما يفعل قربة لله تبارك وتعالى فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. فإذا المؤذن لا يأخذ على أذانه أجرة، وإنما إما يحتسب يعني بدون شيء أو يرزق من بيت المال. ويكون المؤذن عند الناس صوتا. ويستحب للمؤذن أمور: أن يؤذن على طهارة، وأن يؤذن قائما، وأن يؤذن على مكان عالم ويغني عن هذا الآن هذه المنارات التي توضع فيها مكبرات الصوت، ويستقبل القبلة ويرفع صوته ويجعل إصبعيه في أذنيه. ولم تأتي السنة بتحديد أي الأصابع، وإنما يجعل يعني أي إصبع سواء كان الإبهامين أو السبابتين أو نحو ذلك، ويجعل إصبعيه في أذنيه. وطبعا هذه فيه حكمة حتى يعني يكون أقوى لصوته، والشيء الثاني أن الذي لا يسمع فيراه، يراه، فإذا رآه واضعا إصبعيه في إذنيه فيعلم أنه يؤذن، ويلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلتين، عند الحيعلتين. طبعا العقل يقضي أنه مثلا يلتفت يمينا مثلا حي على الصلاة، ويسارا حي على الصلاة، وكذلك يمينا حي على الفلاح، ويسارا حي على الفلاح، حتى تأخذ يعني كل جهة يعني قسطها من الحيعلتين. ولذلك قال بعض العلماء بهذا، ولكن الصحيح الذي جاء في الحديث مصرحا به أنه يلتفت يمينا عند حي على الصلاة، حي على الصلاة، ويلتفت يسارا عند حي على الفلاح، حي على الفلاح. فهذا جاء نص الحديث بهذا. ولا يستدير، فإذا عندنا التفات وعندنا استدارة، فالالتفات سنة والاستدارة لا تجوز. الاستدارة الاستدارة بكل البدن، وإنما الالتفات يكون بالرأس، هذا هو الفرق بين الالتفات والاستدارة. ويؤذن في أول الوقت ويراعيه فإنه مؤتمن، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، أي مؤتمن على الوقت. وفي الأذان فضل عظيم، حتى فضله بعضهم على الإمامة، حتى فضله بعضهم على الإمامة. وقد جاء في صحيح الترغيب في الأحاديث من 231 إلى 249 في فضل الأذان، وهي أحاديث يعني محفزة للإنسان على أن يعني يؤذن. فمن ذلك: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. وفي الأحاديث أيضا أنه يشهد له ويستغفر له ما انتهى إليه صوته. ومن ذلك أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وذلك لأنهم يعني رفعوا هذا الشعار، شعار الإسلام، دعوة التوحيد التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة التامة. وهذا أيضا موضع سؤال: بيني وجه كون الأذان دعوة تامة، وهذا قد تم بيانه، فهو دعوة تامة اشتمل على التوحيد وحقوقه وجزائه وأدلته. فلأن المؤذن يعني دعا بهذه الدعوة التامة، فيكون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وأيضا أنه من خيار عباد الله، لأنه يراقب الشمس ويراقب الأظلة لذكر الله تبارك وتعالى. وأيضا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن قال: على الفطرة، أي أنه على الإسلام. ومن ذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى يعجب من المؤذن إذا كان منفردا في شظية في جبل، فإن الله تبارك وتعالى يعجب منه ويفرح به. ومن ذلك أن من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. وفي هذا الحديث أن له بكل يوم لتأذينه يعني 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. وهذه الأحاديث كلها في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني في الموضع المقيد عند كنا. ومن سمع النداء، طبعا النساء يقولن ليس لنا في الأذان فكيف نحصل هذا الأجر، فنقول يعني أن من سمع المؤذن والمنادى إلى الصلاة يقول مثل ما يقول. ولذلك الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أن المؤذنين يفضلوننا، فدلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أن يقولوا مثل ما يقول المؤذن، فيقول مثل ما يقول المؤذن. أحيانا في حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يجوز أن يكرر هذه أيضا. والمشهور أنه يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا الإنسان ينوع، أحيانا يجيبه تماما وأحيانا بدل الحي علتين يجعل لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا مما جاء أنه إذا سمع المؤذن يتشهد، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فيكون جوابه وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فإذا هذا الذكر أين موضعه؟ عندما يتشهد المؤذن، وإلا فقد قال بعض العلماء أن هذا يقوله في نهاية الأذان عندما ينتهي من الأذان، لكن رواية ابن خزيمة صريحة في أنه يقول ذلك إذا سمع المؤذن يتشهد، أي الشهادة الأولى، ويحوقل عند الحيعلتين، أي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يسأل الله تبارك وتعالى الوسيلة والفضيلة. والوسيلة والفضيلة يعني هي شيء واحد، بعض الناس يحسب أن الوسيلة والفضيلة شيئان، لا، الوسيلة والفضيلة شيء واحد. كيف شيء واحد وهما اثنان؟ نقول هذان وصفان، يعني هذا تعدد أوصاف لا تعدد أشخاص، هذا تعدد أوصاف. الوسيلة هي الفضيلة، هي وسيلة وهي فضيلة، يعني موصوفة بأنها فضيلة وبأنها وسيلة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينها بشيء واحد وقال هي منزلة، يعني في الجنة، منزلة في الجنة، فهذه المنزلة هي الوسيلة وهي الفضيلة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فهو يعني أفضل الخلق على الله تبارك وتعالى. ومن الأذكار أيضا أن يقول المسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فهذا من أذكار إجابة المؤذن. ثم يدعو بخيري الدنيا والآخرة، فإن أبواب السماء تفتح إذا نودي بالصلاة، إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء، ويستمر في الدعاء بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء أيضا يستجاب في هذا الموضع، وهذا عام للرجال والنساء، وهذا عام للرجال والنساء. وأما الإقامة فهي فرض كفاية كالأذان، وفي صفتها نوعان، وفي صفتها نوعان. النوع الأول في حديث أبي محذورة تكون 17 كلمة، كيف ذلك؟ نحذف الترجيع يكون عندنا إيش؟ كم؟ 15 كلمة، ثم نضيف قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يصبح عندنا كم؟ 17 كلمة. فإذا هذه الصفة الأولى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مثل الأذان اللي هو المعتاد الآن. فإذا الإقامة في حديث أبي محذورة مثل الأذان الذي نسمعه، ولكن يقول يعني قد قامت الصلاة مرتين. الصفة الثانية في حديث عبد الله بن زيد 11 كلمة، 11 كلمة، وذلك لأنها يعني عندنا 15 كلمة، فإذا الله أكبر الله أكبر يعني بس مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، وأشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا يكون المجموع 11 كلمة. وعند الإمام مالك وليس له دليل في هذا أنها 10 كلمات. كيف 10 كلمات؟ كما في حديث عبد الله بن زيد 11 كلمة، لكنه يجعل قد قامت الصلاة يعني مرة إيش؟ مرة واحدة، ولعله يعني اعتمد على إن الأذان يعني اشفع الأذان وأوتر الإيش؟ وأوتر الإقامة، لكن نقول قد جاء في هذا الحديث أوتر الإقامة إلا الإقامة، أوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا لفظ قد قامت الصلاة. طيب إذا يعني هل يعني من السنة إجابة المقيم الذي يقيم الصلاة، هل يجاب كما يجاب المؤذن؟ فبعض العلماء يقولون الإقامة أذان فإذا يجاب أيضا، ولكنه لم يأتي عمل الصحابة بهذا، لم يأتي عمل الصحابة بهذا. وقد صح الشيخ الألباني حديث في السلسلة الصحيحة: إذا سمعتم المؤذن يثوب بالصلاة، يثوب يعني إيش؟ يعني يقيم، فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن يثوب بالصلاة، يثوب يعني إيش؟ يعني يقيم. فالإقامة يعني تثويب، تثويب لأن التثويب بمعنى الرجوع، يعني بعد أن أذن رجع إلى الإقامة. فقولوا مثل ما يقول، لكن لم يأتي يعني عمل الصحابة بمثل هذا الحديث، فالله تعالى أعلم. يعني من أراد أن يردد خلف المقيم لا ينكر عليه، ومن امتنع فأيضا يعني لا ينكر عليه. بقي عندنا أحكام في الأذان والإقامة، فمن هذه الأحكام أنه بين كل أذانين، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، حتى صلاة المغرب التي يعني يستحب تعجيلها، فبين كل أذانين صلاة. وأيضا اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يقضي المعتصر حاجته في مهل، وقدر ما يقضي يعني الآكل طعامه في مهل، يعني بحيث إذا إنسان إذا سمع الأذان يعني دخل دورة المياه فيقضي حاجته في مهل ويتوضأ ثم يأتي فتقام الصلاة. فهذا قدر، هذا قدر بين الأذان والإقامة، إما قدر صلاة ركعتين وإما هذا القدر الآخر. ومن أحكام الأذان والإقامة أنه إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشاء عن عشائكم، ولا تعجلوا عن عشائكم. فإذا إذا كان إنسان صائم وأذن بالصلاة فإذا يبدأ ويأكل ولا يعجل، ولا يعجل، فهذه رخصة له. طبعا هناك فرق بين حالنا وحال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد منهم إذا كان صائما ماذا يكون عنده من الطعام؟ يعني ربما يفرغ من الطعام الذي أمامه قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان. وأما مثلا في أحوالنا فهذا التوسع يعني ليس بمحمود. فيعني الذي ينبغي أن الإنسان يعني يفطر ويأكل يعني ما يسد جوعه ثم يصلي مع الناس، فإذا انتهى يعني رجع إلى عشائه. وعلى كل حال إذا قال إنسان أنا بحاجة إلى الطعام وهذه رخصة ورخص للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا فلا ينكر عليه حتى ولو يعني انتهت الصلاة. من أحكام الأذان والإقامة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حتى ولو كان يصلي سنة الفجر كما عليه بعض الناس الآن، كما عليه بعض الناس يقول طالما أنه سيدرك يعني ركعة من صلاة الفريضة فيصلي سنة الفجر. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وقد أقيمت صلاة الفجر والرجل لا زال في صلاته، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصلاتان معا فليخرج الإنسان ويدخل في الجماعة. ومن هذه الأحكام أيضا لا تقام الصلاة إلا إذا رأى الإمام، ولا يقوم الناس حتى يروا الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وإذا كان الإمام في المسجد فلا يقومون حتى يقوم، يعني إذا كان الإمام معهم في المسجد وأقيمت الصلاة فلا يقومون حتى يقوم الإمام. الحكم الخامس: وإذا سمع الإقامة لا يهرول، بل كما قال صلى الله عليه وسلم ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الحكم السادس: ويجوز الفصل بين الإقامة والدخول في الصلاة بكلام لمصلحة كتسوية الصفوف أو لحاجة. فبعد إقامة الصلاة الإمام يقول استووا اعتدلوا، وإذا جاء إنسان وله حاجة ماسة فيتكلم معه، ولا يعيدون الإقامة مرة أخرى. الحكم السابع، وإذا أذن المؤذن وهو في المسجد يعني الشخص في المسجد فلا يخرج إلا لحاجة، ومن فعل فقد عصى أبا القاسم وتشبه بالشيطان، فإن الشيطان عندما يسمع الأذان يدبر وله ضرات. فهذا الذي يعني يخرج من المسجد بعد الأذان بلا حاجة هذا متشبه بالشيطان وقد عصى أبا القاسم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الحكم الثامن، وإذا نسي ركعة أو ركنا من الصلاة وقد خرج من المسجد عاد فأقام وأتم ما نسيه وسجد للسهو، وهذه سنة لا يكاد يفعلها أحد. إذا نسي الإنسان مثلا كان مسبوق بركعتين فصلى ركعة وقام وخرج ثم تذكر أنه يعني ما صلى إلا ركعة واحدة، فهذا عندما يرجع يقيم الصلاة، يقيم ويكبر ثم يصلي الركعة التي فاتته ويعني يسجد للسهو.